أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الإباحة في قبال الإباحة تفيد الملكية، والدليل على إفادتها الملكية هي إفتاء بعض المتقدمين لفهمهم ذلك من النصوص، طبعا لأنهم هم أقرب إلى النصوص منا، فقد فهموا من النصوص أن الإباحة يستفاد منها الملك. وأوردنا ثلاث صور: الصورة الأولى في الثمن، والصورة الثانية في المثمن، والصورة الثالثة في إباحة الجارية. وقلنا في هذه الثلاث الصور أفتى العلماء فيها بأنها ماذا؟ يستفاد منها الملك. في المثمن قلنا هكذا: لو أباح له المثمن، وذاك أيضا أباح له شيئا في قباله، ثم باع هذا الذي أبيح له واشترى بالثمن فرسا، قالوا يملك الفرس. وهكذا الحال أيضا فيما إذا اشترى بثمن مغصوب وكان يعلم البائع أن المشتري قد اشترى بثمن مغصوب، قالوا أيضا مجرد أنه أعطاه المثمن بالثمن المغصوب فقد أباحه له، وأباحه إباحة مطلقة، يعني يسوغ لمن أخذه أن يتصرف فيه بالتصرفات المتوقفة على الملكية، بإتلافه، ببيعه، وهلم جرى. وهكذا أيضا في إباحة الجارية، حيث أنهم قالوا أن إباحة الجارية شنو أيضا؟ إباحة الجارية إباحة مطلقة في قبال شيء، هذا معناه شنو؟ معناه أن وطء الجارية الذي قالوا إنه يتوقف على الملكية، وإحنا أمس أوردنا المعنى المراد من التوقف على الملكية، يعني في الحقيقة هو يحتاج إلى تحليل مطلق، وقد استفيد هذا التحليل المطلق، يعني مو حلية في استخدام الجارية في إخدامه، وإنما حلية في وطئها. وهذا النحو من التحليل استفيد من الإباحة المطلقة، فإذا العلماء استفادوا من ذلك أن الإباحة يستفاد منها الملكية. أو اشتراها بالعين المغصوبة، لا احنا كلامنا اشتراها بالعين المبصورة بس ذاك احلها اعطاه ماذا اعطاه المثمن يعني اباح له المثمن
من باب تسليط الطرف الاخر
تسليط الطرف الاخر لان اعطاه ثمن مغصوب ما يملكه فهو اباحة في الحقيقة له. في هذه الثلاث الصور افتى بعض فقهائنا الكبار من المتقدمين على أن الإباحة يستفاد منها الملكية وهذا خلاف ما ذهب إليه الكثير من المتأخرين. فمعنى ذلك أن الإباحة يستفاد منها الملكية. وقد أجيب على هذه الصور بجوابي. الجواب الأول بأن في الحقيقة من يشتري في الصورة الأولى أو الثانية يشتري في الذمة بخلاف ما نحن فيه فيفي أو فيوفي الثمن بالمال المغصوب ولا إشكال فيما إذا اشترى في الذمة وعصى بدفع المال المغصوب لا إشكال في أنه يملك المثمن. هذه الإجابة قلنا أن عبارات القدماء فيها إطلاق بمعنى أنه أنهم لم يخصصوا بأن من اشترى العين أو اشترى الجارية فقد اشتراها في الذمة أطلق قالوا لو اشترى بمال مغصوب وعلم البائع بالغصبية فقد أحل أو أباح له بشكل مطلق جميع التصرفات. فإذن يستفاد من عبارات القدماء أن كلامهم ليس في الشراء في الذمة بل بالشراء بالعين المغصوبة وأن الإباحة شنو يستفاد منها التمليك. نعم فإذا كان كذلك فيكون ما نحن فيه من قبيل ما فيه ما فهم ولو على الأقل على بعض المباني الفقهية يعني تكون المسألة محل اختلاف. هناك من أفتى من الفقهاء المتقدمين مثل سائر الاختلافات الفقهية يعني ما نستطيع أن نقول لا دليل على أن الإباحة في قبال الإباحة لا يستفاد منها التمليك مثل المسائل المختلف فيها فقهية يعني هناك من فهم من أن قاعدة السلطنة في الإباحة في قبال الإباحة يستفاد منها الملكية وهناك من فهم أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من يستفاد منه الملكية فبالتالي الأدلة ما تدلل على أن الإباحة في قبال الإباحة لا يستفاد منها الملك بشكل مطلق بل في المسألة تأمل ونظر. نعم كلامنا في هذا اليوم أيضا تتم وقد أشرنا إليه فيما تقدم في الإباحة في قبال الملك يعني أنا أبيح لك العباءة هذه في قبال أن تملكني ماذا 10 دنانير يصير ولا ما يصير هذا في الخارج؟ هذا الإجابة الثانية احنا عطينا إجابتين في الأمس الماضي شنو الإجابة رقم واحد انه شنو ان الثمن الكلي او قلنا ويلحق بهذا الثمن الكلي انه يمكن اشترى بالأعم معي اشترى بالأعم ويمكن ايضا ان نضيف ان فهم القدماء يعني بحسهم الفقهي يرون أن لا، الإجابة الثانية اللي قلنا أن هذه الإباحة يستفاد منها التمليك بشكل مطلق، أي الإجابة الثانية، الإجابة التتمة هي اللي قلنا أنه اشترى بالأعم مما في يعني بالعين أو في الذمة، يعني بالنحو الكلي كأنه معي بما يصدق على في العين وفي الذمة ويصحح هذا معي. الكلام في الإباحة في قبال التمليك، أبيحك العباءة في قبال أن تملكني الدينار أو العشرة الدناني أو الفرس أو أي شيء آخر، هذا عقد مركب، عقد مركب من إباحة وتمليك. هذا العقد المركب هل يصدق عليه بيع أو يصدق عليه نحو من أنحاء العقود عندنا مثلا أنه إيجار مثلا للإيجار قريبة من هذا المعنى ترى، بس فيه تحديد للمدة، ولا أنت جنه تبيح له المنافع لأن يسكن هذه الدار، منافع الدار في قبال دفع شنو؟ المال. فهل هذا يصدق عليه بيع أو يصدق عليه مثلا إيجارة أو يصدق عليه هبة، هبة معوضة، أنت في الحقيقة تبيح له العباءة في قبال أن يهبك الدنانير، يعني نحو من هذه الأنحاء التي في العقود. أو أنها لا، أصلا هذه عقد مستقل على حدة، يعني كما مر علينا صاحب الجواهر السيد القوى أيضا من المتأخرين وغيرهما يقولون العقود لا تنحصر في هذه العقود المعروفة، ويدللون على ذلك بقوله تعالى تجارة عن تراض، يعني الله تبارك وتعالى يقول كل عقد يستفاد منه الاسترباح، نستطيع أن نطبق عليه قوله تعالى تجارة عن تراض ويكون عقد ماذا؟ من العقود الصحيحة ومن العقود يعني الباطلة. صاحب الجواهر طبعا يعني عنده استدلالات على هذا المعنى، منها الدليل الذي أوردنا، يعني يقول كثير من العقود إذا أخذناها بالمسطرة ما تنطبق على، خصوصا العقود الحديثة الآن عندنا بعد، هذا واضح، لكن على مبنى صاحب الجواهر المسألة يعني غاية في تطبيق قوله تعالى تجارة عن تراض. الإشكال الذي يشكل به كثير من الفقهاء في عدم صدق البيع على الإباحة في قبال التمليك، شنو الإشكال؟ يقولون هذا مو بيع في الحقيقة. ليش مو بيع؟ لأن حقيقة البيع كما مر علينا هو إعدام إضافتين وإيجاد بدلا عنهما إضافتين أخريين، يعني شوف أنا مالك لهذه العباءة، ملكية إضافة بين المالك والمملوك على قول، فهذه الملكية كانت إضافة اعتبارية، أنا عندما أبيع أعدمت ارتباطي بهذه العباءة وأوجدت ارتباطي بثمنها، يعني صارت الإضافة للملكية ماذا؟ للثمن. وذاك المشتري أعدم الإضافة إلى الثمن وأوجد الإضافة إلى العباءة اللي هي المثمن. لما نجي هنا الإباحة في قبال الإباحة نشوف صدق البيع عليها ليس كما عرفناه وعهدناه، إعدام إضافتين وإيجاد إضافتين اعتباريتين أخريين، الأمر ليس كذلك. في الحقيقة يتحقق إضافتان لأحد الطرفين، لأن من أباح العباءة ما زالت الملكية شنو؟ للعباءة مضافة إليه. بالإضافة إلى ذلك أوجد إضافة أخرى لنفسه للدنانير التي هي ماذا؟ ملكها المباح له العباءة. فقالوا هنا ماذا؟ انعدمت إضافة واحدة فقط، والبيع لا بد أن يكون هناك، يقولون يستحيل، يقول العلامة يستحيل، ما أدري منين جاءت هذه الاستحالة، بس تالي نجيب يعني لها وجه غير وجهي، وجه غير وجهي. يقولون يستحيل أن ماذا؟ أن يخرج الثمن أو المثمن من أحد الطرفين دون أن يدخل له أو في كيسه أو في ملكيته ما في قباله. حقيقة البيع هو خروج مثلا المثمن إلى من اشترى، وخروج الثمن إلى البائع، فيصير كل من البائع والمشتري قد ملك شيئا، تحققت هذه الملكية. وكما قلنا أيضا انعدم منه شيء آخر، هذه حقيقة البيع. أما هذا الآن الإباحة نشوفها الحقيقة لا تنطبق عليه. طبعا مر علينا إذا تتذكرون أن هذا المعنى على أحد تعاريف البيع صحيح، لكن التعريف المشهور خاصة من ناحية اللغة لما نقول إن البيع هو مبادلة مال بمال، مال بمال. الآن أنا لما أبيح لك العباءة في قبال العشرة الدراهم أو الدينار أو الفرس، هل يصدق على هذه الإباحة مبادلة مال بمال أو لا يصدق؟ صحيح أنه يصدق، لأن هذه الاستفادة من العباءة لها مالية في العرف أو ليس لها مالية؟ العرف يرى لها مالية، لأن الاستفادة منها له مالية ولا ما لها مالية، فيصدق عليها تعريف صاحب المصباح من الناحية اللغوية. في اللغة يصدق مبادلة مال بمال ولا ما يصدق؟ يصدق.
ما دخل في عيد المال، ما يصدق المال ما له مالية،
ما له مالية عند العرف. حقيقة المبادلة شنو؟ المبادلة نوع من الاعتبار، يعني ما في ملكية حقيقية. أليس العلماء في الحكمة يقسمون الملكية إلى أقسام؟ عندنا ملكية حقيقية وهي ملكية الله تبارك وتعالى، اللي يسميها صدر المتألهين الملكية التعلقية، وأن حقيقة المملوك، المملوك لا شيئية له إلا بارتباطه بالمالك، يعني بس تنعدم من هذه الإضافة هذا يرجع إلى كتم العدم، لا شيء، لله ملك السماوات والأرض.
يمكن عليها إجراء
الوجود. اسمعني عندنا شنو؟ ملكية لا أضعف منها، مثل ملكيتي أنا لنفسي وأعضائي تصرف فيها، أقدر أدفع يدي ولا ما أقدر؟ أكتر.
بس يمكن عرف أن لا يطلق عليها بيع إذا صرناك ما
خلنا هذا شوية عاد نتدرج نشوف أني أنا هذا أملك عرفا وعندي ملكية نسميها ملكية القانون إذا صح التعبير الاعتبار، يعني ماشي في شيء في الخارج بس أنا يسوغ لي التصرف في الشيء بنحو شنو لو ملكته يسوغ لي التصرف فيه بشكل دائم. لاحظنا؟ وهذه يقولون ملكية اعتبارية، ليش؟ لأني أنا اشتريت السيارة، احترقت السيارة، صدمت، سرقت، تزول هالملكية صح؟ يعني أنا أتصرف في المملوك على وفق القانون. في الحقيقة القانون هو الذي ملكني، ولا ما الأشياء هي باقية في محلها، ما في تغيرات. وهالإضافة بنحو من الاعتبار العقلائي، ولذلك أنت الآن مثل شو اسمه هذا؟
الإجارة بيع.
اسمع شلون؟ إيه قلنا الإجارة بيع مر علينا، أثبتنا أصلاً بالدليل أن الإجارة، وهذا رأي عدة من الفقهاء معان إجارة والبيع يعني، لكنهم يختلفون بنحو من الاعتبار فقط، يعني الاعتبار العقلائي إن في يعني إن هذا سمي ولا بيع. وقد قال يعني كثير من المحققين من عندنا إحنا الإمامية أن الإجارة بيع. فلما نجي الآن شو نقول فيها الملكية الاعتبارية؟ نقول هذا اللي يتصرف فيها العباءة، أنا الآن أتصرف فيها العباءة، هذه التصرف شنو؟ اعتبار عقلائي، يعني ما في شيء حقيقي نلمس نقول هذه الملكية، ما في، مجرد الاعتبار القانوني العقلائي. ولذلك الأوراق النقدية الآن لو قالت مؤسسة النقد نحن ألغينا الاعتبار لفئة 100 ريال، أحد يقدر يشتري بها؟ مجرد قرار، شوفوا قرار يصدر في الجرائد الرسمية ويبث في الإذاعة يلغي اعتبار يعني فئة. قبل القرار هذا لو قالت احنا الآن ذي القرار بعد شهر راح نلغي هذا لمدة شهر، يجوز لك تتعامل مدة، يعني ملكيتك لهذه الأوراق المالية في الحقيقة مؤقتة، تملك لك ملكية مؤقتة، متى ما زال انتهى الأمد المعمول به راح تلغى الملكية، وهكذا. هذه كلها أمور اعتبارية. نجي الآن للإباحة في قبال التمليك، شيء له منفعة معاك بناء على أن البيع من الناحية اللغوية والعرفية مبادلة مال بمال، هذه الاستفادة من العباءة لا مالية ولا ما لا مالية في العرف، لأن مالية الشيء هو ما يتنافس على اقتنائه العقلاء فيما بينهم. يعني أنا كيف أعرف أن هذا مال؟ لأنه يرغب فيه العقلاء. العاقل الآن خلنا نجي إلى هذه العباءة، منكم الآن كثير من الخطباء بيروح يقرأ مجلس، واضح بعد مجلس في يعني مكان كبير وفيه من الأعاظم والشخصيات وكذا، ونسي العباءة، مر علي قال لي تراني العباءة نسيت، قلت له ما في مشكلة العباءة دي أبيعها لك في قبال شنو؟ في قبال 500 ريال. في قبال أنا قلت يمكن تدخلها في الإيجار، إحنا كلامنا في أن الإيجار أنه يصدق عليها عقد، الإيجار أدخلناها في البيع فيما تقدم. فالإباحة هو ملكني 500 ريال، نقول عقد مركب، ملكية هذه الدنانير أو الدراهم أو الريالات في قبال الإباحة، ويقبل لأن بعضهم خاصة اللي يقرأ في المناطق غير منطقتنا كم من ليرة يعطونه؟ في بعضهم يعطونه مبالغ كبيرة جدا يعني، يعني يمكن هذا 500 ريال تصير سدس المبلغ أو ربع المبلغ في المناطق الأخرى طبعا مو في الحسن. ها؟ قلش الأحسن. على كل احنا كلامنا ان هذا لها مالية الان العباء ولا ما لها مالية؟
اضافتها الى منزل لها مالية، لكن مضافة الى مال،
مضافة للمباح اليه مالية تستفاد اللي اقتناها، اقتناها هالمدة مثل ما يقتني الانسان الاوراق المالية لمدة محددة.
كلام الشيخ انه يقول حتى لو قلنا بان هذا نوع من التمليك وانه اجرى ولها مالية عرفية، لكن هذا لمن كان يملك الحق في الإباحة، اما اذا كان غاصب فنفس المشكلة عادت.
لا احنا الان ما لا لا احنا الان خرجنا من الغصبية، دخلنا صورة ثانية، الإباحة في قبال التمليك.
نريد نحل مشكلة من اباح شيئا في قبال شيئا.
لا لا خلصنا من ذاك، انتهينا من بالامس الماضي وقعدنا اليوم فقط للتذكير. احنا كلامنا في العقد المركب الان في الإباحة في قبال التمليك، هل يصدق عليه انه يعني عقد من العقود المتعارفة يصدق عليه بيع؟ يقولون طبعا ما يصدق عليه بيع، لان ليش لا يصدق عليه بيع؟ لان البيع لابد ان يخرج شيء من احد الطرفين ويدخل في ملكية الاخر، ويستحيل نتصور البيع من دون كذا. نقول احنا وياكم الان شيء يدخل المالية تدخل، لان مبادلة مال بمال هذا هو اباح ادخل هالمالية الاعتبارية العرفية في ملكية، لأن شلون يتصرف بالتصرفات العقلائية بلبس للعباء ارتداء العباء أو دخول للمجلس، هذا اللي بيقرأه على مثال نحن، هذا لقيمة معاه في قبال هال500 ريال التي أعطاني إياها، يمكن تجيب 5 عبي من يعني كل عبي.
لازم نرجع في هذا إلى مفهوم البيع عرفا،
قلنا
هل هو مجرد مبادلة مال بمال ولو كان مال غير مادي، ولو كان غير عيني
في في فيما سبق اثبتنا، اثبتنا ان يعني نظرية المحقق الإيرواني وغيره من يعني المحققين انه يقول ما يعني ما في دليل على ان يعني، لان هناك المعاملات كانت ضيقة في السابق، يعني هناك تدرج في البيع، كان البيع ما يصدق إلا على مبادلة عين بعين، لاحظنا بادئ ذي بد، بعدين ترقى العرف صار يصدق على مبادلة العين بالمال معي. الآن نقول ترقى العرف صار مبادلة منفعة بمنفعة، يمكن أصلا حتى مو منفعة بمال، منفعة بمنفعة أخرى، مبادلات المالية معه، يعني لأنه هناك أغراض عقلائية يتحقق بها. طيب الآن طبعا احنا ما بعد قلنا نسمع هذا الكلام، أول شيء قلنا نسمع نقول الظاهر لو قلنا بنظرية المحقق الإيرواني وقبلنا بالتعريف المشهور للبيع من الناحية اللغوية وقلنا في صدق عرفي على مطلق المبادلة للعوضين للثمن والمثمن بما له مالية، لا إشكال في صدق البيع. لكن إذا توقفنا قلنا لا مبادلة عين بمال، لابد تصير عين، إذا ما في عين بمال هذا أصلا مو بيع، لأن التعريفات كلها تقول، والآن أكثر الفقهاء يقولون هكذا، البيع ما يصدق إلا على مبادلة عين بماله، حتى استشكلوا في مبادلة عين بعين، يعني هذه المعاوضات القديمة اللي يقولون خرج التعريف عنها، الآن فقط مبادلة عين بعين، بينما المعاوضات هذه أو المقايضات، يعني أنا الآن أعطيك سيارتي في قبل أن تعطيني بيتك مثلا، في سيارات بقيمة بيوت، يعني حتى لو واحد يستشكل يقول شلون بيت السيارة، يقولون هذه ما يصدق عليها. احنا نشوف لان كل هذه الانحاء الثلاثة سواء مبادلة منفعة بمنفعة او مبادلة عين بعين او مقايضة عين بعين الظاهر لا اشكال في صدق البيع عليها. طبعا الشيخ الأعظم وجملة من الفقهاء يقولون هذه ما يصدق عليها به، لكن ممكن أن يصدق عليها هبة. هبة، هذه هبة،
هذه المعاملة.
أيوة، هذه هبة في الحقيقة، يعني هو أعطاه هذا المال، شنو ملكه الدنانير، يعني وهبه إياه في قبال إباحته لهذه العين. والهبة يقول الشيخ وغيره من الفقهاء، الهبة لا يشترط فيها ألفاظ محددة، أو أن يقول مثلا وهبتك هذه الأموال، يكفي فيها ما بأي نحو من الأنحاء يدلل عليها، وقد دلت بعض الروايات على ذلك، يعني عندنا روايات دل على ذلك. مثلا شوف هذه رواية موجودة عندنا، واحد طبعا قال هبة وقال صلح، قال يمكن أن يكون هناك يكون هذا صلح، بس قال يعني في صدق الهبة ما في أي مشكلة وكذلك أيضا في صدق الصلح لا يوجد مشكلة. خلنا وش نبين الصلح. قال الصلح هذا عقد من العقود، وقد ذكر في قوله تعالى والصلح خير، قال هذا ما في مشكلة ويصدق هنا صلح، ودللت الروايات على أن في نظائر وأمثال ما نحن فيه يتحقق الصلح، نظائر. إيش مثل؟ شوفوا هالمثال، هناك شخصان يتعاملان في مبادلات مالية تجارية، والآن كل منهما لا يعرف ما له وما عليه في ذمة صاحبه، لكن هم خوش أوادم بعد، اثنينهم من الناس الطيبين، فقال كل منهما للآخر لك ما عندك ولي ما عندي. الإمام عليه السلام قال نعم، إذا تراضيا وطابت نفسيهما. عندنا شنو؟ شرطان، تراضي وطيبة الناس، ما في مشكلة. فقالوا هذا نحو احنا الآن أبحتك العباءة وأنت ملكتني 100 ريال، ما صدق علي بيع، لأن قلنا جبنا تعاريف البيع قال ما تصدق معين، تعاريف الأخرى أيضا ما تصدق، فنقول هذه شنو؟ هذا صلح معين. بل في رواية أخرى شخص أراد عنده امرأة فمن لها كرهها، فقال لها خلاص بعد أن طابت النفس منك أريد أن أطلقك، خاصة أن في الأزمنة السابقة كان الإنسان يتزوج أكثر من واحدة، مو في زماننا هذا، ولا زال بعض يعني المناطق يتزوجون يعني أكثر من واحدة، هذا اللي يتزوج أكثر من واحدة عادة عنده ميل قلبي إلى بعض نسائه ويكره بعض النساء مثلا للمعاملة السيئة التي تتعامل مع ضراتها، فقال لها خلاص طابت النفس منك أريد أن أطلقك. قالت لا الآن أنا صاير الباشا على ضراتي، لأن دائما تسوي مشاكل وما أحد عليه منها، لأن بس لما قال لا طابت النفس منك الآن عرفت أن كما نعبر إحنا أن الله حق يعني في شيء في حد لقطع الإيذاء عن الضرات. قالت لا لا لا، خلني على مكاني، بس الليل اللي لي أنا متنازل عنه، وأكثر بعد مهري المؤخر اللي عندي هو لك. قال لا، بعد حتى المهر المؤخر؟ قالت فطأت برأسها شراء ماذا؟ لقيمتها المعنوية، هي ما تبقى تريد تبقى باشر معه. وأيضا الروايات قالت إنه هذا ما في مشكلة، يعني هالمعاملة ملكة، شنهم ملكة هنا شيئين في الحقيقة، ملكة الليلة ما يجب عليه أن يقسم إذا كان عنده أربع، ولا يروح لها مرة واحدة، وأيضا ملك الصداق المؤخر، عرفنا؟ فشفنا الآن شنو في قبال هل عدم الذهاب لاجلها، في قبال ليلتها، في قبال إبقائها على ذمته، عدم طلاقها، حصل على أمور كثيرة. في الحقيقة حصل على ثلاثة أمور، كل منها أعظم من الآخر، وكل منها لها ماذا؟ له مالية ويشترى بأنفس الأموال. أولا أنه قطع لسانه، فلا تستطيع أن تسيء إلى ضراته، تبقى تحترم نفسه، تسيء زوجه خلاص ما تقدر تتحدث. والشيء الثاني حصل على صداقها، والشيء الثالث حصل على الوقت الثمين الذي يقضيه معه وهو في أنكد أحواله معه. فهناك الإمام يقول أيضا الرواية أن هذا، نعم الرواية صرحت بأن هذا صلح، فما نحن فيه الشيخ الأعظم وجمع من الفقهاء يقولون بأنه هذا التمليك في قبال شيء، في قبال هالإباحة معي، هذا على الموازين، يعني تمليك في الحقيقة هناك عقدان مركبان، لكن هذا صحيح لأن هذا من باب الصلح وليس من باب البيع. وسيأتينا تتم الكلام إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.